القلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء. أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعاني عن معنى الوفاء. وعن الرضا بالله إن حل القضاء وعن الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء. عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء. الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله كيف حالكم مع الله؟ إخوتي كما قلت في خطبة اليوم أرجو ألا تملوا من هذا السؤال وألا تفرطوا أبدا في الإجابة عليه، بل اجتهد أن تجيبني. كيف حالك مع الله؟ كيف حال قلبك مع الله؟ والله أنا نفسي أسمع منك يا دي عمرو النهاردة إنك تقول لي فعلا أحوالك مع ربنا إيه. مش يمكن الإنسان محتاج أحيانا إلى تجديد نمط الحياة؟ الناس اللي عايشة حياتها إنه كل يوم بيقوم من النوم يروح الشغل يرجع يتغدى ينام يقوم بالليل يصلي العشاء ويروح يقعد في حتة ويرجع ينام. محتاج ان يبقى في حاجة جديدة طفرة في حياته، محتاج يبقى في حاجة جديدة. عارفين كانوا بيقولوا بس بتوع الكلام الغلط يعني يقولوا إن, ان ان الخطر على الانسان الا يعيش في خطر. لما الانسان يبقى عايش في خطر، عارف خطر ايه اللي انا اقصده بقى بدنا؟ ان انت احيانا تحس الله هو هي فين السكينة، الله هو صحيح فين الانس بالله، اتلفت انا خلاص، ها فين الانس بالله، الانس بالله فين، فين يا جماعة بيسأل نفسه، بيسأل نفسه هو فين الاخبات، هو انا عمال ادور على لذة الحياة مش لاقيها ليه. هو ده خطر الانسان يحس انه عايش فيه وعايز يغيره، عايز يدور على حاجة جديدة تجدد حياته، تعمل رجة في حياته، تعمل ريفريش، تجديد، تجديد في حياته. التجديد في حياته ده طول ما بيبحث عن اعلى، زي ما عمر بن عبد العزيز قال، عمر بن عبد العزيز قال ايه، قال خلقت لي نفس تواقة تاقت الى الامارة فلما نلتها تاقت الى الخلافة فلما نلتها تاقت الى الجنة. انا عايزك تعيش المعنى ده في نفسك، في حياتك، في 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 في, في حياتك اليومية، في نسق الحياة نفسها، ان كل يوم تقول هو فين النهاردة لذة الصلاة، فين لذة الصيام. اقعد اقول كده في مرة لذة الذكر، انا عمال اقول سبحان الله ومش حاسس بيها، طب لا حول ولا قوة الا بالله، قال لا طب برضو مش حاسس بيها، طب سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، فين طعمها، واقعد اتنقل واستطعم. عايز كل يوم ادور على معنى جديد في حياتي، معنى جديد واضح، معنى حي، معنى ينور في عيني وينور في عقلي وينور في قلبي. هو ده اللي انا بسأل عنه، كيف حال قلوبكم مع الله، عايز مع ايه اليومين دول. اريدك ان تذكر لي آية، انا عايش اليومين دول مع قول الله عز وجل، وتذكر لي آية، عايش اليومين دول مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم وتذكر لي حديث. طب قول لي انت عايش مع ايه اليومين دول، اقول لك انا عايش مع قول الله عز وجل، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات الى النور وكان بالمؤمنين رحيما. عايش مع الآية دي ومدوخاني، حاسس ان عارف اللي مضروب على دماغه، هو الذي يصلي عليكم، ربنا ربنا بيصلي علينا. شوف انت عمال نطالب وننادي ونلح، اللهم صل على سيدنا محمد وصلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد. وربنا سبحانه وتعالى قال لنا ابتداء هو الذي يصلي عليكم. طب عايش مع حديث ايه اللي من دول، عايش مع حديث اختصام الملأ الاعلى. انا عايز اسمعكم الحديث كله من اوله لاخره كده، وعشان تعيشوا معاه، وممكن اخد لمحة سريعة من هو الفصل امتى يا مدني، ممكن تديني فصل دلوقتي عشان تصلح انا بحبكم في الله. طبعا كده اشتقتوا للحديث، هنقول حديث اختصام الملأ الاعلى بعد الفاصل. احبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
يعني الرضا بالله ان حل القضاء، كالطير في جو السماء، عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء، الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء، تسري والملائك حولنا طاب المساء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوتي في الله، أنا أحبكم في الله. كنا قد وقفنا لنتساءل أنا عايش مع إيه اللي من دول، والحقيقة فعلا حقيقي أنا عايش اللي من دول، رغم أن سبحان الله خطر بالي الآن أقول أن رغم أن لي ظروف خاصة حياتية إلا أني فعلا عايش في المعنى ده بدماغي كله. معنى فيما يختصم الملأ الأعلى، الملائكة حملت العرش وخزنت الجنة وخزنت النار، الملأ الأعلى عايشين في ايه؟ مش ده امر فعلا برضو يخلي الواحد يشغل يتساءل؟ اسمع الحديث ده كده، الحديث بنقله من مسند الامام احمد عن سيدنا معاذ ابن جبل رضي الله عنه ان قال احتبس عنا رسول الله، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اتأخر، احتبس عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. انا لو وقفت مع كل كلمة مش هنخلص الليلة دي، وانا عايز ارجع لسيرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، بس حقيقي انا عايزكم تعيشوا معايا. انا قلت النهاردة برضو في خطبة الجمعة كده، انا اريد ان انقلكم، يعني بقول انتوا عايشين في ايه اليومين دول، بتتكلم في ايه، بتفكر في ايه، دماغك مشغولة بايه، قلبك مشغول بايه، لسانك مشغول بايه، بتتكلم كتير في ايه، بتحلم بايه، كل ده انا عايزك تسيبك منه وتعالى نطلع فوق السماء نشوف الملأ الاعلى بيتكلموا في ايه. بس عايز اقول ايه، احتبس عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحابة كانوا بيحسوا ان الرسول صلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لو اتأخر عنهم خمس دقائق احتبس عنا رسول الله. فين النبي؟ عينيهم اتعودت انهم يشوفوا النبي صلى الله عليه وسلم، ودانهم اتعودت انها تسمع سيدنا النبي صلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، قلوبهم اتعودت انها تحس بالقرب من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، صدورهم اتعودت على احضان سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فعشان كده لما يقولك احتبس عنا رسول الله يعني مش غاب يومين ثلاثة ولا ساعتين ثلاثة، احتبس عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غدات في صلاة الصبح حتى كدنا نتراء قرن الشمس. تأخر قوي لحد حسينا ان الشمس هتطلع، فخرج رسول الله صلي عليه صلى الله عليه وسلم سريعا فسوب بالصلاة وقيمة الصلاة وصلى وتجوز في صلاته صلاة خفيفة ما طولش. فلما سلم قال كما أنتم على مصافكم، حاجة تتحرك، كل واحد قاعد مكانه، كل واحد قاعد في الصف ما يتحركش. ونفسنا نتعلم الأدب ده في مساجدنا، وأنا رأيت الأدب ده في بلاد العجم، يعني أظنه في تركيا، في ماليزيا، في أندونيسيا، لاحظت دي، يمكن برضو في المغرب، في بعض مساجد المغرب العربي اللي هي في حواري القرى، ان الامام اذا سلم يفضل الناس قاعدين زي ما هم، جلسة التشهد ما يتحركش ولا ينبس ببنت الشفة لحد الامام ما يقوم يقف، الناس كلها تتحرك، اللي يتعدل بقى ويتركن على الحيطة، واللي يخرج واللي يقوم يسلم وهكذا. لكن طول ما الامام قاعد الناس قاعدين على مصافهم، ده ادب حلو، ادب مهم، ادب له أثره في الاحتفاظ بحرارة الصلاة أطول فترة ممكن. المهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال كما أنتم على مصافكم، ثم أقبل إلينا فقال إني سأحدثكم ما حبسني عنكم الغداء، هقول لكم إلا أخرني الصبح الوقت، إني قمت من الليل فصليت ما قدر لي فنعست في صلاتي حتى استثقلت. اي دي برضو حتى من اللي انا عايش فيها مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، من اللي حب اللي كنت عيشوا فيها مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بشر، قل إنما أنا بشر مثلكم. من نعمة الله علينا وفضل الله علينا وكرم ربنا علينا إنه بعت لنا نبي بشر قام يصلي بالليل نحيسته غلب النوم. سيدنا النبي كان بيتعب بالنهار طول الوقت شغال مع الصحابة بيتلقى الوحي ويبلغ الوحي ويشرح الوحي ويجيب على أسئلة الناس ويتلقى الوفود وقام بالليل نام. لا نام لدرجة فاستثقلته دخل في النوم جامد تقل. قال فنعست في صلاتي في صلاتي وهو بيصلي حتى استثقلت. وحديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد إذا نام في صلاته ضحك منه ربه وقال للملائكة يا ملائكتي انظروا إلى عبدي جسده بين يدي وروحه عندي. سبحان الله العظيم. ثم يقول ربنا جل جلاله للملائكة يا ملائكتي اكتبوا له صلاته واجعلوا نومه صدقة مني عليه. يا سعادة ويا فرحة. والشيخ محمد بيبتسم الابتسامة الجميلة بتاعته دي يعني فعلا الواحد يحس بسعادة ان ربنا تصدق عليه. الله انه صار محل صدقة الله سبحان الملك. الشاهد فنعست في صلاتي حتى استثقلت فإذا أنا بربي عز وجل في أحسن صورة. هذا يثبت عقيدتك. احنا مش عايزين نشرح الحديث بس على ماشي يثبت عقيدتك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى الله في المنام. حديث صحيح. فإذا أنا بربي عز وجل في أحسن صورة فقال يا محمد فيما يختصم الملأ الأعلى. سبحان الله. وهنا نستفيد ان ربنا جل جلاله بينقل سيدنا النبي الى اعلى المعاني اعلى المعاني واعمقها واعظمها والطفها واشرفها واسماها فيما يختصم الملأ الأعلى. قلت لكم المعنى ده محتاجين ان احنا نخرج من كينونة ثورة ائتلافات وأحزاب وانتخابات وترشيحات وتجمعات وأطروحات وأجندات وتكسو ولقاءات ومناظرات وردود وكذب ونفاق ونخرج من الجو ده الجو المكئب لنسمو ونرتفع ونرتقي لنتساءل فيما يختصم الملأ الأعلى. الملأ الأعلى فوق السماوات السبع الملأ الأعلى دول بيتكلموا في ايه بيختصموا في ايه مختلفين في ايه بيتساءلوا عن ايه فيما يختصم الملأ الأعلى. فقلت لا أدري ربي. قال له لا أدري. النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم إلا ما علمه ربه. ربنا سبحانه وتعالى قال له كده وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. وبمنتهى البساطة عايزين نتعلم لا أدري. لما بسأله قال لي الله أعلم. قلت له أنا عارفها دي أن الله أعلم. انت علمك ايه بص علمك عشان تبص علمك لما اسألك تقول ايه لا ادري قول معرفش لا ادري ربي. فقال ربنا سبحانه وتعالى يا محمد فيما يختصم الملأ الاعلى. قلت لا ادري ربي. قال يا محمد ثلاث مرات فيما يختصم الملأ الاعلى. قلت لا ادري ربي. فرأيته وضع كفه بين كتفي حتى وجدت شعرت برد أنامله في صدري وتجلى لي كل شيء وعرفت. فقال لي ربي: يا محمد، فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: في الكفارات والدرجات. عرف بعض شراح الحديث قالوا ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم صبحية الحديث ده اسدل هذه الذؤابة اسمها العذبة، راح منزلها كده على ظهره عشان تغطي المكان الذي وضع فيه الملك جل جلاله كفة. يعني ايه؟ نزل الذؤابة دي اللي هي من العمامة دي، نزلها كده على ظهره عشان تغطي المكان الذي ده سرها الذي وضع فيه الملك جل جلاله كفه. جل جلاله وضع نص الحديث لان احنا ما نقدرش، وضع كفه، فرأيته وضع كفه بين كتفي، راح الرسول غطى المكان غيرة على هذا المكان، وضع كفه بين كتفي، راح الرسول ارسل هذه الذؤابة اسمها الذؤابة او نقول عليها احنا العذبة بين كتفيه لتغطي هذا المكان. قال: فيما يختصم الملأ الأعلى، لما ربنا جل جلاله وضع كفه بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم، قال: حتى وجدت برد أنامله في صدري وتجلى لي كل شيء وعرفت. قال: يا محمد، فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: في الكفارات والدرجات. وقفة بقى مهمة، الملأ الأعلى بيتكلموا في الكفارات والدرجات، وده اللي انا قلت لك عليه، ان ربنا اسم الله الكريم، عارف لما بنتكلم عن اسم الله الكريم جل جلاله بنقول الذي لا تتجاوزه الامال. يجي الواد مدني ربنا يهديه ويتوب عليه، يتمنى ويتمنى ويتمنى، مهما اتمنى كل امنياتك يا عم سلي يا حاج عزب مش هتعدي كرم ربنا. اتمنى، عايز نفسك في ايه؟ كل اللي انت نفسك فيه اكبر من احلامك كرم الله، ولا حرج على فضل الله. الست اللي هتبعت لي رسالة دلوقتي حالا اللي هتقول ايه، كلمنا في موضوع ان ربنا يرفع العبد درجات وهو لا يستحقها، هنتكلم فيها، ما هي جاية هي الكفارات والدرجات ان شاء الله، بس اصبري. فبنقول ايه؟ ان الكريم لا تتجاوزه الامال. لما نيجي نتكلم عن ربنا الكريم نجد فيها ان الله سخر ملائكته حملة العرش، اشرف الملائكة الذين يحملون العرش ومن حوله ومن حول العرش يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. سبحان الله، معلش هو ده اللي يشغل الذهن؟ شوف هما مشغولين بإيه وانت مشغول بإيه. بيستغفروا لك، شوف كرم ربنا، من كرم الله، لان ده مش حقك، ده فضل ان ربنا يشغل الملائكة انها تقعد تستغفر لك وتدعي لك. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صالح من آبائهم وذرياتهم. اسمع وتذهل ان الملائكة الملأ الاعلى ربنا يجعلهم مشغولين بيك. مشغولين بايه؟ يدعوا لك ويستغفروا لك ويطلبوا لابوك وامك وزوجتك واولادك انهم يكونوا معاك. مشغولين في ايه؟ في الكفارات والدرجات. عجب، شيء عجيب جدا. قال فما الكفارات؟ وما الكفارات؟ قال صلى الله عليه وسلم نقل الأقدام إلى الجمعات والجلوس في المساجد بعد الصلوات وإسباغ الوضوء على الكريهات. قال وما الدرجات؟ قلت إطعام الطعام ولين الكلام والصلاة بالليل والناس نيام. قال الله للنبي صلى الله عليه وسلم سل. قلت اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني، وإذا أردت بقومي فتنة فاقبضني غير مفتون، وأسألك حبك وحب من يحبك وكل عمل صالح يقربني إلى حبك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها حق فادرسوها وتعلموها. ده الحديث، سبحان الله العظيم. الحديث ده عشان لو حد عايز يقرا تاني، حد عايز يقرا شرحه بقى صح، في كتيب، كتاب غلاف صغير اسمه اختيار الأولى، شرح حديث اختصام الملأ الأعلى لابن رجب الحنبلي. اختيار الأولى في شرح حديث اختصام الملأ الأعلى لابن رجب الحنبلي، كتيب غلاف مطبوع جميل، ونقراه ونسمعه لأولادنا، ونقرا الست حاجات دول بتفاصيلهم وشرحهم بقى، اللي هم الكفارات ثلاثة، نقل الأقدام إلى الجماعات، والمكث في المساجد بعد الصلوات، وإسباغ الوضوء على الكريهات، والدرجات ثلاثة، إطعام الطعام ولين الكلام والصلاة بالليل والناس نيام. ده الآية والحديث اللي احنا مشغولين بيهم اليومين دول. وتعالوا نرجع لسيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وسيرة سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وحب سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إن الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لما دخل المدينة أرادوا أن يجذبوا زمام النخل، قال خلوها فإنها مأمورة، فسارت حتى وضع، والرسول واضع لها زمامها لا يثنيها به، وكلما مر بدار من دور الأنصار عرضوا عليه أن ينزل عندهم في العدة والعتاد والمنعة والعدد، فيقول لهم مثل قولته الأولى زروها فإنها مأمورة، حتى وصلت الناقة إلى موضع مسجده الشريف صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فبركت عنده، والنبي صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم راكب عليها لم ينزل. ومكان المسجد يومئذ مربد لغلامين يتيمين من بني النجار في حجر معاذ ابن عفراء، يقال لأحدهما سهل وللآخر سهيل ابن عمرو ابن عباد ابن ثعلبة ابن غنم ابن مالك ابن النجار. بنو النجار أخوال النبي، أخوال عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم سارت الناقة بعدما رأدت وبركت ورسول قاعد فوقيها، راحت أي موقف. ثم سارت الناقة وسارت غير بعيد، ورسول الله صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم واضع لها زمامها لا يثنيها به. ثم التفتت خلفها ورجعت إلى مبركها أول مرة، فبركت فيه وألقت بجرانها عنقها، راحت رمي رقبتها في الأرض كده كما تفعل النوق، خلاص كده مش هتقوم تاني. فقال النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم هذا المنزل إن شاء الله، ونزل عنها. لا شك ان حياة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مسيرة بالوحي، ولكن احيانا نستمد قبسا من نور وهدي الوحي في تسيير حياة النبي. صلى الله عليه وسلم قول انه ينفع ان الواحد برضه يسيب نفسه كده حيث يجري به القدر، ما يحاربش. ما احلاها من حياة. ابن الجوزي بيقول ايه؟ مراد المقدر الذل للأقدار، وأجهل الناس من قاواها. فاطي كده وفطي كده واستسلم وارضى. سبحان الله العظيم، جملة احنا قلنا آية شغلانا وحديث شغلنا او عايشين معاه، وجملة الراضي لا يتمنى. الراضي لا يتمنى، لا يتمنى يروح كده ولا يتمنى يروح كده. هو راضي، هو قال له كده انت بتحب ايه؟ قال له يا ريت اموت وارتاح من الدنيا واللي فيها. والتاني قال له ولا موت ولا حاجة، خليني عايش اهو كل يوم بعمل لي حسنة ولا حاجة. التالت قال له ايه؟ احبهما الي احبهما اليه. قال له ربانية ورب الكعبة. يبقى خليني راضي لا اتمنى. الراضي لا يتمنى، لا يتشوف، لا يشتهي، وانما راضي ورمي جيرانه ومستسلم لربنا. رب سبحانه وتعالى يوديه كده يروح، يجيبه كده يجي، وعايش راضي في رضا الله. حين يعيش الإنسان جلال وجمال وراحة وراحة، هو ده الأمان النفسي والهدوء القلبي. نفسك في ايه؟ ما نفسيش في حاجة، انا راضي باللي يجيبه ربنا. زي ما قالوا له كده ماذا تريد؟ قال اريد الا اريد. انا عايز ان انا يبقى لا اريد، استسلم لمراد الله فيا ومراد الله بي ومراد الله مني. في غاية الاستسلام لقدر الله جل جلاله. نزل رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم عن الناقة، وأمر خط خطا، وأمر ببناء مسجد في هذا المكان، ثم نظر إلى أقرب بيت إلى هذا المكان. قعد يبص سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أما قال يبص أين أقرب بيت من بيوت أخوالي. قال لهم فينا أقرب بيت هنا من بيوت قريبي. تنازعه الملأ أيهم ينزل عليه، فقال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إني أنزل على بني النجار أخوال عبد المطلب، أكرمهم بذلك. وفي رواية أنس عند البخاري قال قال نبي الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم أي بيوت أهلنا أقرب؟ فقال أبو أيوب أنا يا رسول الله، هذه داري وهذا بابي أنا هو. فقال انطلق فهيئ لنا مقيلا، ثم قال قوما على بركة الله. وقف هنا مش عارف بتكلم فيها كتير، وحاسس منها بجرح في صدري، اللي هي ما يعرفش الأصول إلا أهل الأصول. شوف سيدنا النبي
صلى الله عليه وسلم لما راعى الأصول قال أنزل على بني النجار أخوال عبد المطلب أكرمهم بذلك. قال أنا عايز أكرم قرايبي، أكرم أهلي، أكرم أصولي. هي دي الأصول. الأصول لما تيجي تنزل ما تدورش على اللي هيكرمك أكتر، ولا اللي عنده استعدادات أكتر، ولا اللي مستني أكتر. كل ده ملوش قيمة قدام الأصول. عيب أما يبقى أهلي هنا وانزل بره. زماننا ده بقى زمن عجيب جدا. الأخطر من تضييع الأصول التنكر للأصول. الأخطر من تضييع الأصول أن ينسى أهل الأصول أنهم أهل أصول، ويتعاملوا كما يتعامل الرعاع والسوقة. لابد من الآباء والأمهات أن يلقنوا أبناءهم الأصول. الآباء والأمهات بقى ليهم أهم تاني. البنت رميثة بنتي لما رزقت من أسبوعين كده العقيقة بتاع ابنها محمد، قلت لزوجها مصطفى، قلت له يا ابني نعلم البنت ديك الولد المولود ده حاجتين، الدين والأصول. يلقن الدين والأصول تلقين حتى لا تضيع هذه الأصول في غمرة تغريب الأمة، الانبهار بالغرب والتشوف إلى الحياة الغربية، ويبقى شكل الشقة وشكل البيت وشكل العيشة وشكل الكلام وشكل الأكل غربي. هيجي يوم ويبقى مفيش. لازم نحافظ على هويتنا وعلى أصولنا وعلى شرقيتنا وعلى ديننا، على إسلامنا في البداية. وديننا يأمرنا بذلك. لما ديننا يأمرنا بالحفاظ على اللغة العربية، اللغة العربية من الدين. لما ديننا يحافظ على ان احنا ناكل باليد اليمنى ونأكل مما يلينا. اما ديننا يأمرنا ان احنا نجتمع على الطعام ونأكل جميعا العائلة من اناء واحد. لما ديننا يأمرنا توقير الاب وتعظيمه واحترامه، وتوقير الام وتقبيل اقدامها والسعي في رضاها، واحترام الابن الصغير لاخيه الاكبر. الاصول دي ما تضيعش. الاصول دي تتفهم، ان يعرف ده خالك، وانما الخال كالوالد، وده عمك وده ابن عمك، وان تعرف البنت كيف تستحي ولا يكسر حياؤها. هو انت هتديهم الحلقة بتاع كيف تربى النساء؟ ان شاء الله باذن الله تعالى لنا درس اسمه كيف تربى النساء. وانا صراحة بعتذر عن كيف واخواتها، بس مش عايزين نخرج عن موضوع الاصول ده شوي. ها كيف اخواتها الاربع اللي فات ما جتش، هاجي الاربع الجاي ان شاء الله، اللي هو معاده الساعة 5، بس معاده مزنوق وعمال اتفاوض مع الاستاذ علي سعد والاستاذ علي محمد باشا مدني ان احنا بس نحط درس ده فين، لان بعد منه مباشرة عندي درس الاربع في مسجد رب العالمين في الحي 5 في ميدان فودافون في اكتوبر. ده درس ثابت كل يوم 4 من المغرب للعشاء باذن الله تعالى. ربنا يديمها علينا نعمة وما يحرمناش. هما نتكلم دلوقتي عن المسجد ودروس المسجد وتواجد الداعية في المسجد بين الناس، ينظر في اعينهم ويلمس ايديهم وصدورهم ويرى رد افعالهم. هذا هو اصل الدعوة قبل التلفزيون. ينبغي الا يغلبنا تغلبنا هذه البرامج على التواجد في المساجد، مهمة جدا. وخطيرة جدا. عشان كده الدرس ده نثبته أسبوعي، الدرس الوحيد الثابت أسبوعيا في هذا المكان بمسجد رب العالمين في ميدان فودافون في أكتوبر. ليه؟ لأن لألقى أحبابي، والدرس عن التزكية وفي مدرسة الربانية بإذن الله تعالى تبدأ في المرحلة القادمة. الشاهد لعلنا نحط كيف تربى النساء حتى ولا تبقى دروس مسجلة في المرحلة الفترة دي حتى الحج، لحد برضه ايه ما يدخل الشتاء شوية ونشوف، انا نشوف له معاد تاني او هنثبت على المعاد ده ونجاهد ان احنا نواظب عليه باذن الله تعالى. انا احبكم في الله اخوتي في الله. نعود الى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا مراعاة الاصول. انزلوا على بني النجار وآت ذا القربى حقه. هؤلاء الاقارب، شوف الايه اللي احنا قلناها بعد رمضان انها خطيرة جدا. فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم؟ اولئك الذين لعنهم الله فاصمهم واعمى ابصارهم. ان يربى الابناء وتربى البنات على مراعاة هذه الاصول. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: تجد الناس معادن كمعادن الذهب والفضة. لابد ان نبحث عن معدننا الاصيل، وان نظل نحتفظ بأصالة هذا المعدن ومراعاته. نزل على ابي ايوب قال: انطلق فهيئ لنا مقيلا. قال: قوما. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر على بركة الله. فقام رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ودخل عن عند أبي أيوب. وبعد أيام وصلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجته سودة بنت زمعة. بنت زمعة كانت هي التي تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاة السيدة خديجة، وظلت وحدها معه سنتين بعد زواجه، بعد موت أمنا السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها. وصلت زوجته سودة وبنتها فاطمة وأم كلثوم وأسامة ابن زيد وأم أيمن، وخرج معهم عبد الله بن أبي بكر بعيال أبي بكر ومنهم عائشة، وبقيت زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم في مكة. حبسها أبو العاص، لم يمكنها من الخروج حتى هاجرت بعد بدر. الرسول صلى الله عليه وسلم وصل المدينة، وسبحان الله العظيم لما وصل واستقر ودخل بيت أبي أيوب، كنت أتمنى إن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقعد أسبوع 10 أيام في هدوء، يستريح من الرحلة والقلق وشدة الأعصاب وحرب النفسية على مدار 20 يوم فاتت في الطريق، أكثر من 20 يوم، 3 أسابيع في الطريق، والرسول صلى الله عليه وسلم وصل ودخل بيت أبي أيوب، وإذا بالوفود تأتيه. ما نامش، ما دخلش ينام، سبحان الله العظيم. من الطريف إن الرسول صلى الله عليه وسلم لما نزل عن الناقة ودخل عند بيت أبي أيوب رضي الله عنه، جاء أسعد بن زرارة نقيب بني النجار ليلة العقبة، وقد فاته شرف نزول رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده، فأخذ بزمام ناقة رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم فكانت عنده، راح واخذ الناقة. قال: يا رسول أنت دخلت هنا، طبعا أنا هاخذ الناقة بقى. وأخذ الناقة فكانت عنده، واعتبر هذا شرفا وكرامة له. ان هو ياخذ الناقة. وكان نزول رسول الله صلى الله عليه وسلم بدار ابي ايوب منقبة عظيمة له ولبني النجار جميعا. وقد كان في المدينة دور كثيرة تبلغ 9 لبني النجار، كل دار محلة مستقلة بسكانها ونخيلها وزرعها واهلها، وكل قبيلة من قبائلهم قد اجتمعوا في محلتهم وهي كالقرى المتلاصقة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم الكل يتشرف، بل الكل كان يستشرف ويتمنى ويشتهي ويريد ان يقاتل على ان ينزل رسول الله عنده صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فاختار الله لرسوله دار بني مالك بن النجار تكريما لهم لخؤولتهم لرسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. دخل رسول الله دار ابي ايوب واقام معززا مكرما 7 أشهر. 7 أشهر حتى بنى المسجد وبنيت دور أهله حول المسجد، دور نسائه فانتقل إليها. نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما نزل في سفل دار أبي أيوب. لما الرسول دخل بيت سيدنا أبو أيوب رضي الله عنه، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال له خليني تحت. البيت دورين، فيلا تحت غرب بسيطة، وفوق الدور الثاني فيها العلية اللي بيقولوا عليها، الغرف اللي بالبلكونات والبرندات. ف سيدنا ابو ايوب قال للرسول اطلع فوق، قال له لا خليني تحت عشان الرجل كتير علي اليومين دول الزيارات، فبدل الناس طالعة نازلة طالعة نازلة ممكن السلالم تقع البيت يقع، فخلينا احنا تحت واطلع انت فوق. فآلم ابا ايوب ان يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدور الارضي، والح عليه ان يكون في العلو، حتى بين له النبي صلى الله عليه وسلم ان ذلك ارفق به وبمن يأتيه من المسلمين والزائرين. فقد كانت دار ابي ايوب على مدى هذه الاشهر كالمنتدى يجتمع فيه المسلمون ليل نهار لملاقاة النبي صلى الله عليه وسلم. ما صدقوا لقوا النبي بقى، حد يلاقي النبي صلى الله عليه وسلم قدام عينيه ويسيبه ويروح اي حتة تاني. فبالغ، وقد بالغ ابو ايوب في اكرام رسول الله صلى الله عليه وسلم. صراحة لما تقرأ بقى في التفاصيل الدقيقة في افعال وتصرفات سيدنا ابو ايوب رضي الله عنه في اكرام النبي تندهش وتعجب. حقيقي عايز اقول تذهل من الادب والاكرام والتوقير. ناس محترمين الصحابة رضي الله عنهم، كيف كانوا يتعاملون بالادب. النهاردة تجد بعض الشباب للأسف الشديد يستنكف من أن يتعامل بالتعظيم والتوقير مع أبيه أو مع الكبار والأكابر، يستنكف يعني لا يعني مش قوي كده، لا قوي كده، قوي قوي وعصر قوي فقيها كمان، من ناحية أنه يقبل يد أبيه ورجله وأنه يقعد تحت رجليه وان هو ما يمشيش قدامه وانه يشيل جزمته وانه يلبسه الجزم الحذاء وانه هو يعني ينفض له ثوبه اذا مشي وراه الى اخره، يعني اشياء اللي يستنكف منها هو حر، ما يعرفش كيف يكون التوقير. الشاهد ان ابا ايوب كانت ما كانت تطيب نفسه أن يأكل حتى يأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يهيئ الطعام ويرسله إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا عادت القصعة سأل أين موضع أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يأكل من موضع أصابع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. شفت ازاي كان يعمل الأكل ويبعثه لسيدنا النبي كل يوم الصبح الظهر بالليل، ويستنى بعد الرسول ما يأكل ويطلعه اللي فاض من سيدنا النبي. يقول النبي كان بيأكل منين، النبي كان قاعد فين، في موضع أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يأكل يضع أصابعه موضع أصابع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فين الابن النهاردة اللي يقول لا تطيب نفسي آكل حتى يأكل أبي وحتى تأكل أمي؟ ما ينفعش أكل من الحلويات دي غير ما أدوق أبويا الأول، ما ينفعش أعمل اللحمة دي غير ما أدي أبويا الأول، ما ينفعش أدبح غير ما يكون أبويا واقف على الدبيحة دي، ما ينفعش أن أنا أعمل أدعي حد في بيتي غير ما يكون أبويا موجود وأقول له الأول، إلى آخره. المعاني دي يقول كده يربى عليها أهل الأصول. ما ينفعش أمشي أنا، ما ينفعش أرفع صوتي، ما ينفعش ان انا اتكلم، ما ينفعش ان احنا بنتكلمش دلوقتي في حلال وحرام، احنا بنتكلم في ادب وتوقير، بنتكلم في اصول لاهل الاصول واصحاب الاصول واولاد الاصول. الشاهد ان ذات مرة صنع طعاما وكان فيه ثوم لم تذهب رائحته. الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر ان الثوم والبصل لهم رائحة كريهة، فالفقهاء يقولوا ايه، انه يستحب ان يقتل طبخا، يعني الثوم والبصل لما نيجي ناكلهم نحمره، او بطريقة النساء بقى ازاي تقدر تعمل الثوم والبصل بطريقة ان ما يبقاش الرائحة الكريهة التي تنفر الملائكة وتنفر الناس. فالزاهد في الشاهد انه سيدنا ابو ايوب عمل توم، والتوم ما كانش قتل طبخا فلم تذهب رائحته، فسأل عن موضع اصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل لم يأكل منه ففزع وذهب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال احرام هو يا رسول الله، حرام؟ قال لا، ولكني أكرهه. فقال أبو أيوب ونحن نكره ما تكره يا رسول الله. قال له يعني أنت هتبقى في حاجة أنت ما بتحبهاش وإحنا نحبها، ينفع؟ فلم يأكل أبو أيوب منه وأخرجه فتصدق به كله. من طريف أيضا الأحداث أو الحوادث اللي حصلت لسيدنا أبي أيوب في هذه الأيام الأولى التي كان يجلس فيها في العلو ورسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس في مدخل البيت، أنه في ليلة كسرت لأبي أيوب جرة فيها ماء. أنتوا عارفين البيوت أهل المدينة وأهل مكة في الوقت ده كانت متعرشة بإيه؟ عبارة عن جذوع نخل وفوق منها جريد النخل وبعدين طين، فكان هذا إذا سقط الماء لازم ينقط تحت ما تحس مية. فسيدنا أبو أيوب أول ما انكسرت الجرة هو ماشي وبيتحاشى، أنا كان نفسي أتذكرها وأنا جاي، كنت دورت عليها في كتب السيرة، سمعت أبويا الله يرحمه رحمة واسعة مرة بيقول إن سيدنا أبو أيوب ما كانش بيمشي في عمق الغرفة، كان يمشي على حوافها يخشى أن تطأ قدمه موضعا تحته رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان بيتحاشى أنه يمشي في الغرفة، كان بيمشي في الحواشي كده على جوانب الغرفة، فلعله هو بيتحاشى مرة أنه بيمشي كده في جوانب الغرفة راح صادم جرة فيها ماء اتكب المية، يعمل ايه؟ المية هتخر على سيدنا النبي، اتصرف يا أم أيوب.
فأسرعا إلى قطيفة لهما كانا يعتزان بها فأخذاها وصار يجففان بها الماء. يشوفوا المية قبل ما تنزل عند سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فيتأذى منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قعدوا ينشفوا المية بقطيفة. قطيفة دي يعني نقول عليها ايه, بطانية حمراء, بطانية قطيفة جميلة غالية, كانت بطانية الفرح بتاعت المفرش بتاع السرير بتاع ليلة الدخلة. سيدنا ابو ايوب كان عنده مفرش غالي جدا, راح منشف بيه, وانت عارف بقى لما ينشف الطينة المفرش خلاص كل سنة طيب ما عادش ينفع تاني, لكن فدى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبلغ من أدب أبي أيوب وأهله لما امتنع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصعد إلى العلو أنهم كانوا لا ينزلون في المكان المسامت لرسول الله صلى الله عليه وسلم من العلو استحياء من الله ورسوله. وهكذا فليكن الأدب والقيم الروحية العالية. ومع اعتذار رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصعود إلى العلو لم يزل به أبو أيوب يرجوه كل يوم ويلح في الرجاء حتى قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون في العلو, إذ قد خف الزوار ولم يعد هناك من حرج. وتسابق الأنصار في إكرام وفادة رسول الله صلى الله عليه وسلم, فما من ليلة إلا وتجد على باب دار أبي أيوب القصاع والجفان يأكل منها ما يشاء ويدع ما يشاء. هكذا بدأت دبت روح الإيمان في المدينة. كيف بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم في بناء المسجد, وكيف بني, وكيف كان مسجده في البداية؟ هذا ما نلتقي عليه في الحلقة القادمة. أحبكم في الله وأستودعكم الله, والسلام عليكم ورحمة الله.
الروح تسري والملائك حولنا, طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء. أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعاني عن معنى الوعاء.